نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الفتن قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر رضي الله عنه فقال:
عن رجل لم يسمه.
نعم،
علق الحافظ على هذا. نعم،
قال: خرجت
لا بد أن يكون قد سمي في بطن آخر. ماذا في الصحيح؟
خرج حافظ الشنوة هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، وكان سيء الضبط، هكذا جزم المزي في التهذيب بأنه المبهم في هذا الموضع، وجوز غيره كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسان وفيه بعد.
عمرو بن عبيد بن المعتزلة. نعم.
قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. انظر الرقم 31، سبق في أول البخاري. انظر هل كان مبهما أيضا أم أفصح عنه في الإسناد السابق؟
هو في الآخر سنة ورواه معمر عن أيوب.
لا أقصد هذا، أقصد السبب. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث سبق للمصنف رحمه الله تعالى في الأبواب الأول، قد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر له: وهذا في القتال في الفتنة بغير حق، في العصبية والظلم، فالقاتل والمقتول في النار كما يقع بين القبائل والملوك بغير حق. أما إذا كان القتال بين المسلمين بحق كقتال قطاع الطريق والبغاة إذا اعتدت دولة على دولتنا أو شخص على شخص أو طائفة على طائفة، فالله جل وعلا قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هكذا أمر الله بقتال الطائفة الباغية، فهذا ليس من هذا. قال سماحته رحمه الله تعالى: فهو غير داخل في هذا، لأنه قتال بحق، قتال بحق. نعم. وطبعا معلوم أن مذهب أبي بكرة رضي الله عنه ولعل معه عبد الله بن عمر حوالي 5 من الصحابة تقريبا أو بعض الصحابة، كان مذهبهم لا يقاتل، اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية ولم يقاتل رضي الله عنه، وإن كان جمهور الصحابة على أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وأن الطائفة التي كانت فيها معاوية حصل منها البغي على علي ومن معه رضي الله تعالى عن الجميع، وكان الحق مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمار تقتله الفئة الباغية، وكان عمار في صف علي. ومعاوية صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه اجتهد ولم يصب، وعلي اجتهد وأصاب، وبعض الصحابة توقف في هذه الفتنة، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم نعم.
الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الإمام برقم 31.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس.
أيوب ويونس.
نعم.
طيب.
عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم، كما سبق كما سبق، هذا في قتال الفتنة، أما قتال الذي فيه نصرة الحق ودفع الباغي والصائل فهذا قتال حق ليس قتال فتنة، ومن باب أولى قتال الخوارج فهو جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، فهؤلاء الجنود المرابطون على الثغور في جهة سيناء وفي جهة ليبيا من الغرب وفي الجنوب كيد المعتدين، هذا جهاد في سبيل الله من غير ما شك. نعم. ورباطهم يوم خير من صيام شهر وقيامه، خير من عبادة في شهر صيام وقيام. نعم.
قال رحمه الله باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.
هذا باب مهم. نعم، لأن في زماننا من يقول بشغول الزمان، كل دعاة الفتنة يقولون بشغول الزمان، من محمد من ياسر برهامي نعطي حق لعله شيئا إن شاء الله نعطي شيئا يسيرا، هو جماعته وعلى الدرب مصطفى العدوي وسعيد عبد العظيم وأحمد النقيب وأسامة عبد العظيم القاهري وهذا المتصوف ما اسمه محمد يعقوب محمد السن يعقوب
وإسحاق الحويني
وأبو إسحاق الحويني، كلهم يقولون بشغول الزمان وأنه لا يوجد ولاية شرعية الآن ولا يوجد بيعة الآن، كما سأتي من كلامهم هم لا يبيعون يبيعون الحاكم، ليس عندهم ولي أمر شرعي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولانية أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هداي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا الحديث سبق أيضا وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وقد علق عليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقال وهذا الحديث حديث عظيم، حديث حذيفة، وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة، ولهذا قال بعده لما سأله وهل بعد الخير هذا الخير من شر، بعض المخلطين قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا من العرب ويتكلمون بألسنتنا، وهذا الواقع من دهر طويل ولا سيما هذا العصر قد ملأ الدنيا من الشر والفساد والصحف والمؤلفات الخبيثة الكثيرة في الإذاعات والتلفاز وفي كل مكان في غالب البلاد دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية والبعد الخير من شر، يعني بعد المخلطين. نعم، وفي الإذاعات والتلفاز وفي كل مكان في غالب البلاد دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله العافية. وفي هذا الحث على التمسك بالسنة ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم أمره إذا وقع هذا أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي جماعة توجد من المسلمين على الحق يلزمهم ويكثر سوادهم ويستقيم معهم في أي مكان ما داموا على الحق يلزمهم ويستقيم معهم، فإذا فقد ولم يجد أحدا لزم الحق ولو كان وحده حتى يموت على ذلك. فسئل الذين يقولون يا شيخ ما في جماعة ولا إمام الآن، هذا كلام كل دعاة الفتنة الآن، فأجاب رحمه الله غلط، هذا موجود جماعة المسلمين في هذه الدولة الآن، جماعة المسلمين موجودون في هذه الدولة وفي أماكن كثيرة جماعات تدعو إلى الحق ولو كانوا قليلين ولو كانوا في جوف دولة فاسدة، حتى الأقليات الإسلامية إذا اجتمعت على الحق في أي مكان فهي جماعة المسلمين إذا كان لهم رئيس هو إمامهم أميرهم ورئيسهم ولو أنهم 10 ولو أنهم 5. طبعا هذا في دول ماذا؟
الكفر.
دول الكفار. الآن في زماننا هذا ياسر برهامي وجماعته يقولون، وهذا ليس لسان برهامي فقط بل هو لسان الجماعة كلها، أنه لا يوجد حاكم شرعي الآن ولا يبايعون ولي أمرنا الآن أبدا، لا يبايعون، وإنما يعتقدون أن بيعته خطأ وأن الذين يبايعون يقول بولايته ولاية شرعية خطأ. فلعلك تقرأ كلام برهامي من كتابه، ليس نحن نأتي بكلامه من كتبه.
قال شيخنا حفظه الله، ذكر ياسر برهامي في كتابه فقه الخلاف وأصل الكتاب مقالات في مجلة صوت الدعوة التي تعبر عن معتقد الجماعة.
لابد أن تفهم هذا، أن هذا الكتاب ليس خطأ ياسر فقط، إنما هذا الكتاب كان عبارة عن أبحاث في مجلة صوت الدعوة التي هي مجلة الدعوة السلفية الإسكندرانية في مصر، وجمعه برهامي في كتاب اسمه فقه الخلاف، وكان يدرس.
نعم يدرسون.
يدرسون، لابد تدرسه. لو انظر ما في هذا الكتاب من طوام، أنا أتيت بنتف يسيرة يعني لأن المقام لا يصلح لهذا، وإن شاء الله غدا نأتي بقية كلام دعاة الفتنة اللي ذكرناهم في أول الدرس، لكن يكفي جماعة برهام اليوم إن شاء الله. نعم.
في صفحة 97 طبعة دار الفتح الإسلامي قوله ناعيا على من قال بولايتهم شرعا،
يعني حزين برهان متأسف متأسف على من يقول ان الحكام الحاليين ولاة شرعيين في عناقنا له بين، حزين جدا من هذا، نسأل الله العافية. نعم.
قال ولا شك ان القبول بتصدر امثال هؤلاء القبول بتصدر امثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين،
يقصد الحكام
ولاية شرعية يؤمر المسلمون فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي، من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم.
انظر، أعظم ما يؤدي إلى هلاك المسلمين وإلى فرقتهم أن تعتقد أن حاكمك الآن والي شرع، هذا الذي يؤدي للفتنة، والذي يؤدي للاجتماع ما هو؟ أن تنقض بيعته وأن تعتقد ألا بيعه وألا حاكم، هذا الذي سيؤدي بنا إلى الاجتماع ما شاء الله، والتآلف ونحافظ على الدماء والأعراض والأموال والمساجد والدين وحلقات القرآن ورحلات الحج عمرة، أننا ننزع اليد من الطاعة ونخرج في الثورات والمظاهرات. مهما يكذب ويقول برهامي وجماعته ليس سبيلنا كما قال محمد إسماعيل في أول الثورة، كذبون يكذبون إذن يخرج ينقض هذا الكلام. هذا صوت الدعوة ليس صوت برهان فقط، مجلة صوت الدعوة. نعم.
قال: من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. انتهى.
سبب الهلاك والفرقة نحن نطيع هؤلاء. نعم.
ثم قال: وللأسف
للأسف حزين زعلان. نعم.
فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة،
يعني ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما مذهب بعض يعني شرذمة سفهاء. نعم.
يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين.
انظر نعم.
انتهى. ثم قال في صفحة 103: وخلاصة وخلاصة العلاج في هذه المسألة.
شخص الداء، والرجل ماشي على طريقة سلفية ما شاء الله، يشخص الداء ويأتي بالعلاج. نعم. والعياذ بالله.
وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم.
أول شيء العلاج، عشان نعالج وضع البلد لا يحصل فرقة ولا هلاك، نحذر من الحكام. هو الحم الحكام لا 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 يفصل الحكام. دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم
من
أجاب.
وذكر هنا أن هم
يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين، ليس الدعاء اللي بيقوله بخلاف قوله. نعم. وخلاصة العلاج، عاطنا العلاج يا برهان. قال ليس العلاج، هذا السم، سم زعاف وهلاك والعياذ بالله. نعم.
قال: وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم.
أنا والله ما أدري إذا كان عايز يتخفى هيتخفى من الكلام ده يروح فيه. ده كلام يعني يعري تماما، يعريه كما ولدته أمه. كيف يتخفى الإنسان ويخرج يقول لا المصلحة والمفسدة ولازم نخب بجوار الرئيس وندخل اللجان نبطل الأصوات. أنا ما أدري ماذا سيفعل في هذا الكلام. لكي يتوب لابد أن يبين موقفه من هذا الكلام. هذا كتابه، هذا مؤلفه، مطبوع عن طريق جماعته، ووزع بالآلاف النسخ، وهو في عقول الشباب الآن وقلوبهم. من سيخرجه؟ لابد أن يخرجه هو. إما أن يقول أنا أخطأت في العقيدة وكذبت عليكم ضحكت عليكم، وإما أن يستمر على ما هو عليه ويكون واضحا لماذا التخفي. قال: وخلاصة العلاج.
قال: وخلاصة العلاج في هذه المسألة أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، ومعرفة ضررهم، وانعدام ولايتهم شرعا.
وانعدام ولايتهم شرعا. لابد الناس تعتقد أن الحكام دول مشغولات أمر شرعيين. ولذلك هم خرجوا الفترة الأخيرة أفصحوا عن هذا، فقالوا ماذا؟ طبعا أيام الهيجان والثورة، قالوا ماذا؟ الرئيس عبارة عن عقد حضرتك، والمذاكرة حضرتك الرئيس عبارة عن عقد بيننا وبينه 4 سنوات، أن الأمور يعني جيدة سيستمر، لو تكون جيدة لا نغيره نأتي واحد تاني. هو موظف في الدولة، موظف برتبة رئيس الجمهورية، بعد 4 سنين نمشي نجيب واحد تاني، ما مشاش نطلع عليه. إيه المشكلة؟ كل 4 سنين نعمل ثورة، اقتصادنا ما شاء الله حيبقى جميل وحنعيش كويسين.
وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
حتى لا ينخدع أحد ويقول لا ده هم موجودين في الواقع. لا، بس ده واقع مش حقيقة. حتى ولو كان في الواقع هم حكام، بس في الحقيقة هم مش حكام شرعيين، مشغولات أمر. وإن مسكوا بأزمة الأمور احنا بنسمع ونطيع لهم ونظهر عدم تكفيرهم من اجل المصلحة والمفسدة. نعم.
انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله وسدده: ثم ان صاحب البحث قرر انها انعدمت ولايتهم شرعا، فيترتب على ذلك سقوط بيعتهم لقوله الانعدام الشرعي كما لو ارتد الإمام عن الإسلام أو بدل الشرائع وغير الأحكام فسقطت بذلك بيعته وانحلت.
انتبه لهذا، انتبه لهذا، يعني هو متى تسقط عنده البيعة أيضا؟ لما ماذا؟ يرتد، كما لو ارتد،
كما لو ارتد الإمام عن الإسلام أو بدل الشرائع
أو بدل، والتبديل لا شك أنه هو أن يغير الحكم مع قاد نسبته إلى الله عز وجل بخلاف الاستبدال كما قال ابن عربي رحمه الله المالكي. نعم.
وغير الأحكام فسقطت بذلك بيعته وانحلت عقدة إمامته.
أصل 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 هم لماذا لا يبيعون؟ لم يعتقدون أنهم مرتدين ليسوا مسلمين. وإن أظهر ما أظهر لا بد أن يبين هذا. يعني تقول في شخص هو كافر مسلم، يعني أصدقك في أيهم، هذه تنقط هذه وهذه تنقط هذا. إذا أثبت له الإسلام لابد أن تنفي عنه الكفر، وإذا أثبت له الكفر لابد أن تنفي عنه الإسلام. لا يمكن، ولا تكون هذه السفسطائية الجمع بين النقيضين.
وانحلت عقدة إمامته وإن بقي في موقعه قابضا على أزمة الأمور.
هذا هو،
انتهى كلامه.
نعم.
قال شيخنا: فتبين من ذلك أن القوم لا يرون بيعة لولي أمر البلاد، وأن الزمان قد شغر عن الإمام.
هم يلبسون بكلام المعالي الجويد إمام الحرمين. قال وقال
وقال: والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة مجتمعين على مطاع هو أمثل.
بإذن يجتمعوا على مين؟ على واحد أعلمنا، أعلمنا مين؟
محمد
ياسر برهامي. أيبا إحنا نلتف حول ياسر برهامي.
مجتمعين على مطاع هو أمثل أهل العلم منهم للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية.
من فروض الكفاية، من فروض الكفاية ماذا؟ الجهاد. والأمر معروف أنه المنكر باليد، هذا من فروض الكفاية. يعني لنا أن نقيم بالجهاد في سبيل الله متى تيسر لنا. ولذلك ذهب بعض الناس من هنا من مركز بدء إلى سوريا وأمسكوا بالسلاح وقاتلوا.
فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر
لهم. إذا تعذر نجتمع عشان الظروف الأمنية، كل جماعة إيه؟
عالم.
كل قرية. لذلك هم القيم هذا وحياتك الآن، إن القيم لو فيش ما تسميه أمير أو رئيس جمهورية، حياتك الآن كان سائل عبد العظيم. تمام؟ يعني إذن الأمن ضغط علينا، ضغط علينا، الظروف الأمنية صعبة، كل واحد في مكانه هو المبايع والسمع والطاعة له، تسمع وتطيع له، لازم تسمع وتطيع له. نعم.
قال: فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر جمعهم.
يعني فقط لحد من إيه؟ ما نقدر نجتمع. متى تيسر الاجتماع؟ نجتمع. لذلك التنظيم الهرمي في سنة تظن بعد مقتل السادات 83 أو شيء و80، لا أذكر جيدا، لا بعد مقتل السادات 83 أو 89 لا أذكر، في مسجد الفرقان ببكوه بالإسكندرية رسم التنظيم الهرمي، رأسه محمد عبد الفتاح الوقيم الدعوة السلفية أبو إدريس، ويتفرع عنه مدرسة 6 أو 7: ياسر برهامي، أحمد حطيبة، سعيد عبد العظيم، محمد إسماعيل، أحمد فريد. ويتفرع عن 7 دول على مستوى الجمهورية، ويتفرع عن 7 محافظات، في كل محافظة يسمونه كما يسمون الأول أمير، ثم انتقلوا إلى قيم الدعوة
مطاع.
تمام. حياة كلامه هو كلامه ونفذوه فعلا، كل محافظة واحد والمحافظ المحافظة يتفرع عنها مراكز، والمراكز يتفرع عنها قرى، والقرى ممكن يكون فيها إيه؟ عزب. فالعزبة دي لها علاقة بالمحافظة، باللي ماسك في المحافظة عارفه كويس جدا، يعني في دمنهور كان عندنا طه الحفناوي هلك مات، وعملوا يعني مندبة لما طه الحفناوي، كانوا في حزن شديد وعلى النت موجود، كان طه الحفناوي في دمنهور وفلان في مركز بدر وفلان في مركز كذا، إلى أن ينتقل الأمر إلى المحافظة، والمحافظة يمتد اتصالهم بالسابعة أو الستة دول، تمام؟ محافظة، مراكز، مراكز قرى، قرى عزب ونجوم، تنظيم هرمي.
المقصود تبقى دولة
ثانية. ونفذ، طبعاً هي دولة داخل دولة.
قال وإن كان لابد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
جمعهم على ماذا بقى؟ على البخاري، على الشريعة، على الكتاب الإسماعيلي، على الكتاب الصابوني، على كتب السلف. لا، جمعهم على الجماعة ليقوموا بفروض الكفاية ومنها الجهاد في سبيل الله. متى تيسر؟ متى تيسر هذا؟
وقال أيضا ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات.
أصل قيام الجماعات ديت النجل ماذا؟ انتبه، تبليغ، ماشي إخوان، ماشي أنصار السنة، كل الجماعات قامت من أجل ماذا؟ فروض الكفاية ومنها الجهاد في سبيل الله. ولذلك في ربعة كل شارك ولا لا؟ كل شارك، حتى أنصار السنة بعتوا عربيات فراخ خربت في الطريق، كان في خيمة في ال في المركز في اسمه دي اتنين ربعة، خيمة مركز بدر، يقودها فهمي عبد ربه وأخوه أحمد عبد رب الهاربان الآن خارج البلاد في تركيا أو قطر. كل حتى التبليغ كانوا موجودين في الميدان، كلهم موجودين، كل الجماعات موجودة. ما تعتقد حتى التبليغ عندهم إمارة أيضا، مش كده اللي عندهم أمير.
قال لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون
ولا بالتعاون مع مين؟ ليس مع ولي أمرك، مع الجماعة. التعاون مع الجماعة كلام في منتهى الخطورة، كلام غاية في الفساد والعياذ بالله.
ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية.
اسمع، عشان نجتمع لابد من ايه؟ سمع وطاعة، وفي حاجة اسمها قائد، في حاجة انت ايه؟
جندي.
انت جندي. ما الجندي بقى الإسلام تاخذ بسبب انك تحفظ العقيدة الطحوية، تحفظ الحقيقية، تحفظ أصول السنة. لا، تعلم الناس التوحيد. لا، انت جندي عشان فروض الكفاية. ساعة نقول لك يلا بينا على الجهاد، يلا بينا على الجهاد، فيش اوعى تخالف. ولذلك ربكم خلي بعض الاخوة يشيلوا لوحات لصقاف الجامعات، واحد شايل لوحة طويلة، واحد شايل من قدام، فواحد اللي ماشي جاي جديد من القرى يقول احنا الحين في، قال اسكت ما تتكلمش، ما تتكلمش، ممنوع تتكلم. طب يا عم احنا مش لحد فين؟ قول لي تعبت يعني، حتى لو حمار لازم تعرفه كيف يتجه. لكن هنا سمع وطاعة وجندية، فعد الشخص ده من المخالفين، مشو ما يلصقش ملصقات تاني، عشان هو ايه بدا ايه بس يسأل احنا رايحين فين،
عزيز
احنا رايحين فين، ممنوع تقول احنا رايحين فين. والله احكي لي هذا احد الاخوة. طيب هذا طبعا المعلم ياسر، هذا سهيل عبد العظيم الهارب الآن في السعودية عند ابنته من بعد الثورة. سهيل عبد العظيم أصلا أظن من أصلا من أبو حمص أظن عبد العظيم.
وقال سعيد عبد العظيم في كتابه الضوابط الشرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية في صفحة 34 بعدما ذكر مشروعية التأمير في السفر، قال وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلات من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار يحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى.
يعني بيقيس الإمارة في الحضر على على الإمارة فين؟ طبعا في كلام قريب من هذا قاله الشوكاني رحمه الله، لكن تكون الإمارة عند الشوكاني من قبل من؟ ولي الأمر. يعني حط لك محافظ، حط لك وزير، تمام. لكن لا، دول يعتقدون أصلا ما فيش ولي أمر عشان ناخد منه الإذن بالإمارة. مش أصلا عندي ولي أمر أصلا،
هو تبع لهم
منعدم. ها؟
أيوة،
هو هذا طبعا أحد الأقطاب. ما أنا قلت الهرم كان بيمثله فلان وفلان، عشان كده لو منهم سيد عبد العظيم، وإن كان انشق عنهم الآن بفكرة أشد. محمد إسماعيل طبعا ده شيخ الدعوة، اللي يقول عنه محمد مقصود كان يؤصل للعقيدة التوحيد. وإحنا بنلعب كرة التنطيقة في وإحنا صغيرين كان بيؤصل للمنهج السلفي والعقيدة السلفية. محمد إسماعيل هذه العقيدة السلفية عنده. قال سعيد عبد الرضي
إلى أن قال ولا يشترط هنا إعطاء صفقة اليد، والطاعة حينئذ عرفية.
ولا يشترط إعطاء صفقة اليد، مش هن إيه، مش هن بيعه، مش شرط. مو الشرط، لكن ممكن. مو الشرط لا ينفي غير الشرط. نعم.
مشروطة
الطاعة حينئذ عرفية. ما تدري يعني إيه طاعة عرفية بريد؟ الاصطلاح ده منين ده؟ والطاعة هنا عرفي. نعم.
مشروطة كما في إمارة السفر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف.
اسمع بقى القادم، هذا المصيبة هذه. والله فعلا فتن يرقق بعضها بعضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حرج،
قال ولا حرج في تسمية من يقوم بأمر غيره بالأمير أو الرئيس أو القيم أو الإمام.
هذا اللي بيقوم بالأشياء دي مسؤول البحيرة مثلا نسموه أمير أو رئيس، لأن ما عندناش رئيس، ما عندنا السيسي، نسميه الأمير فلان، الأمير من بتاع البحيرة عندنا دلوقتي مين؟ يعني مثلا المعروف مثلا في ممكن يكون يونس مخيوم، الأمير يونس تعال شيل الأمير السيسي نحط الأمير يونس، أو الرئيس يونس، أو القيم يونس، أو الإمام يونس. فيش ما نسميه أمير أو رئيس أو قيم أو إمام. وهذا كتاب يدرس أيضا، دور الشعر التحقيق الإيماني، كتاب مشهور جدا عنده. ويا أحمد فيد له كتاب برضه في الإخوة الإيمانية، فيه طوام التربية على ماذا؟ على منهج السنة. أنا أتعجب من العنوان، التربية على منهج أهل السنة أو منهج أهل السنة. فهذا كلام هؤلاء القوم في مسألة شغول الزمان، لم يكن له إمام ولا جماعة. ولعل نكتفي اليوم بهذا القدر من هذا العفن من كلام هؤلاء. والله الإنسان لما يقرأ هذا الكلام يمرض ويتعب، ولكن لابد من التعرض له ونقد هذا الكلام. هذا كلام فاسد جدا والعياذ بالله، ويؤدي إلى مفاسد عظيمة، فضلا عن كونه باطل أصلا، مخالف ومناهض ومضاد لقول أهل السنة والجماعة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله على نعمة السنة. الحمد لله أيها الأخوة، الحمد لله على نعمة السنة. وأننا لم نكن لا حزب نور ولا حزب حرية وعدالة ولا حزب جماعة إسلامية ولا حزب جهاد ولا تكفير. الحمد لله الذي هدانا لمنهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط الذي هو الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.